الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا نردد في كل يوم هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الهداية التي نسألها الله عز وجل نعمة عظيمة منه سبحانه وتعالى. هذه الهداية التي هي صلاح النفس واستقامتها على منهج الله واتباع الفطرة القويمة. وقد أقسم الله عز وجل بالنفس المهتدية، وأخبر بأنه قد ألهم النفس سبيل الخير وسبيل الشر، فقال عز وجل: ونفس وما سواها، يعني خلقها مستقيمة على الفطرة القويمة، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من الأخلاق الرديئة والرذائل فقد نجا، ومن دساها وأخملها بخذلانها وصرفها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل فقد دساها وانتكسا وصار عدوا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، عن الهداية نتحدث، هذه النعمة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها من ربه فيقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذه الهداية هداية التوفيق من الله عز وجل وإلهام الحق بيده وحده لا شريك له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية يملكها الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لو شاء الله لآمن من في الأرض وهداهم أجمعين. قال سبحانه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقد شاء سبحانه أن يخلق أناساً مهتدين وأناساً زائغين، فمن اهتدى فله الجنة، ومن زاغ دخل النار. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وهداية الدلالة والإرشاد أرسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أجلها، ولم يكن بيده عليه الصلاة والسلام الهداية الأخرى. وقد قال سبحانه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما على الرسول إلا البلاغ المبين: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هي المنة العظيمة من الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وذكر الصحابة بها فقال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لقد استشعر الصحابة هذا المعنى، وأن هذه النعمة من الله جسيمة، فكان قائلهم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. ذلكم هو عامر بن الأكوع رضي الله عنه، الذي ذهب شهيدا إلى ربه في خيبر. وأعظم منة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه هداه، فذكر هذه المنة عليه فقال: ووجدك ضالا فهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة بها وأنه سببها، قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. وأهل الجنة الذين هم أهل الجنة يحمدون الله على نعمة الهداية التي كانت في الدنيا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله وصرف عذابه عنا، كما قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية. هذه الهداية قد تأتي فجأة وقد تأتي بالتدريج، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله الصالح المهدي قال: المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلة، فسيخرج وهو من أشراط الساعة حقا وحقيقة، فيحكم الأرض 7 سنين يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه الهداية ليس لأحد سيطرة عليها وليس لها مكان محدد، فقد يهدي الله رجلا في أفسق الأماكن، وقد يكون بعض الناس في مكة وهم مرتدون عن دين الإسلام، وقد ذهب بعض الناس إلى بلاد الكفر ضلالا فرجعوا مهديين. فإذا يهدي الله بها من يشاء، ولكن لها أسباب، ويجب أن تتبع هذه الأسباب حتى يهتدي المسلم. فمنها العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته، العلم بتوحيده، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فكيف يهتدي الجاهل ولأي شيء يهتدي؟ وكذلك فإن الإيمان بالله عز وجل يهتدي به الإنسان إذا كان إيمانا صحيحا، اعتقادا بالجنان ونطقا باللسان وعملا بالأركان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، فالإيمان من أعظم أسباب الهداية. وكذلك الدعاء، قال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، ونحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. فضرب له المثل الحسي على الشيء المعنوي. ومن أسباب الهداية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يهدي من أناب، كما ذكر سبحانه وتعالى: يهدي من أناب فهلم إلى الإنابة يا عباد الله حتى يهدينا ربنا. وكذلك المجاهدة، فإنها سبب عظيم للهداية، وقد وعد الله والله لا يخلف الميعاد بأنه سيهدي المجاهدين الذين يجاهدون أنفسهم والشيطان وأعداء الله تعالى، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد النفس على تعلم الهدى والعمل به، وكذلك الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إليه، مجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء، مجاهدة الكفار والمنافقين، مجاهدة الشهوات والشبهات التي يلقيها الشيطان. ومن أسباب الهداية كذلك الجماعة الطيبة والرفقة الصالحة. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى تعالى أقبل هلم. هؤلاء الرفقة الطيبة الذين يريدون من الشخص أن يهتدي، ماذا يريدون منه إذا كانوا صادقين في صحبته إلا أن يهتدي فيكون على طريقتهم يسير إلى ربه ويسعى سعيا حثيثا. كيف يقتنع الشخص بالهداية؟ عندما يعلم أنه هو المستفيد منها وأن الله غني عنه وعن سائر الناس، عندما يؤمن بقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، عندما يؤمن بالحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذه الهداية يقذفها الله في قلب من يشاء سبحانه وتعالى. قد تكون لها مناسبة، فقد يهتدي الشخص مثلا لسماع موعظة، لسماع خطبة، لحضور درس أو محاضرة. قد يهتدي بدعاء في صلاة التراويح، في القنوت. قد يهتدي بعد طاعة كحج أو عمرة فيتغير المسار وتتعدل الأمور. وربما اهتدى بعد رؤيا يراها يريد الله عز وجل به خيرا، أو حادث أو مصيبة تقع له كفقد عزيز وموت قريب أو ذهاب مال أو أنه يمرض فتضعف نفسه ويبتليه الله في جسده فيشعر بهذه الآلام ويترك ما كان فيه من الشهوات لأنه لم يعد قادرا عليها في هذا المرض، فتتضعف نفسه وتتضعضع ويعرف حقيقة أمره ويفكر في شأنه ويقبل على ربه سائلا إياه الهداية والشفاء. وكذلك ربما يهتدي بعض الناس مما يرى من نكبات المسلمين وتوالي الضربات الموجعة عليهم. وكثير من الناس قد تأثروا هذه الأيام بسبب الأحداث في فلسطين وما حصل من قيام هؤلاء الملاعين من اليهود إخوان القردة والخنازير بتعذيب المسلمين حصارا وتجويعا وقصفا وهدم بيوت ونحو ذلك من أنواع العذاب التي يصبونها عليهم. وربما يهتدي الإنسان من أحداث جسام، من أحداث جسام وأمور عظيمة تقع يرى فيها قدرة الله تعالى على الأخذ، وأن أخذه أليم شديد، وأنه منتقم، وأنه لا يقف أمام سطوته شيء عز وجل. ولو أن أقوى قوة في العالم أراد الله بها شرا لما قدرت على رده، ولا وقفوا مستسلمين عاجزين لا يهتدون حيلة ولا يعرفون سبيلا للخلاص مما أصابهم. وهكذا تكون الأحداث في كثير من الأحيان مدعاة للتفكر ومعرفة سبيل الحق ومعرفة عظمة الله عز وجل، وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأنه يبطش، وأنه منتقم جبار. هذه الأسباب الكثيرة كاجتماع الطيبين على هذا الشخص، فهذا بهدية، وهذا بنصيحة رفيقة، وهذا بكلمة طيبة، وهذا بمعاملة حسنة، وهذا بخدمة أخوية ونحو ذلك، يألفهم ويألفونه، فتتجه هذه البوصلة إلى طريق الحق، ويعرف الاتجاه الحقيقي الذي يجب عليه أن يسلكه. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه القضية قضية مهمة جدا، لأنه ينبني عليها النجاة يوم الدين، الوقاية من فتنة القبر، النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. لقد حدثت أحداث كثيرة في الأزمنة المتقدمة تثبت هذا الكلام، فلنعرج على بعض هذه الأحداث التي اهتدى من خلالها أشخاص، ثم نلاحظ كيف اهتدوا، لماذا اهتدوا، وهذا موضوع درسنا، كيف اهتدى هؤلاء. هذا الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه كان في أسرى بدر، وكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يربط بعض الأسرى في المسجد ليسمعوا كلام الله سبحانه فلعلهم يتأثرون. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما بلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، يعني سكت وثبت، أي سكن وثبت في قلبه، سكن وثبت. فهذا مثال على حصول التأثر بآيات يسمعها الإنسان. وكم اهتدى أشخاص بسبب سماع آيات. ولذلك يرعى الإنسان سمعه لما أنزل إليه من ربه ولكلام الله سبحانه وتعالى، ففيه الخير الكثير. وأما سعيد بن عامر الجمحي رضي الله تعالى عنه، فإنه كان قد شهد مصرع خبيب بن عدي الأنصاري، فكان إذا تذكر ذلك أصابته غنطة تأخذ حالة إغماء شديد، فاشتكاه أهل حمص وكان واليا عليهم، فقالوا لعمر بن الخطاب إنه تأخذه الغنطة بين الأيام، فسأله فقال سعيد بن عامر: شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه، قطعوا لحمه لما صلبوه وعذبوه، فقالوا: أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شيك بشوكة. قال سعيد بن عامر: فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته، أني تركت نصرة هذا المظلوم المعلق، وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك، إلا ظننت أن الله تعالى لا يغفر لي بذلك الذنب أبدا فتصيبني تلك الغنطة. إذن الثبات، لما رأى ثبات ذلك الصحابي، لما رأى ثبات ذلك الصحابي رضي الله عنه، كان ذلك سببا في هدايته. حرام بن ملحان خال أنس رضي الله عنهما غدر به عامر بن الطفيل العامري مع القراء من الصحابة، غدر بهم في بئر معونة. أول من قتل حرام بن ملحان. من الذي طعنه؟ جبار بن سلمة. لما طعنه جاءت الطعنة فيه، أخذ حرام الدم بيديه رضي الله عنه ونضحه على وجهه، ثم قال: فزت ورب الكعبة. نضح الدم، رأى الدم على وجهه، رأى الدم خرج منه، نضحه على وجهه وقال: فزت ورب الكعبة. فقال جبار: ما فاز؟ جبار كان مشركا، ما معنى أن يقتل واحد يقول فزت؟ ما هو الفوز؟ قال: ما فاز، أليس قد قتلته؟ حتى سألت عن قوله فقالوا: الشهادة. إنه يقصد بالفوز الذي سمعته قبل أن يموت الشهادة. فقال: فاز لعمر الله وأسلم لذلك. وجبار معدود في الصحابة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن رؤية أولئك الذين يقتلون في سبيل الله كيف كان ثباتهم وإيمانهم وملاقاتهم لربهم مما يبعث على الهداية ويكون سبباً لأجلها. ثم دعوة العالم الصالح. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة، فإذا فتيان فساق قد اجتمعوا يشربون، وفيهم مغن يقال له زاذان يضرب ويغني، وكان له صوت حسن. فلما سمع ذلك عبد الله قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله. وجعل الرداء على رأسه ومضى، فسمع زاذان قوله فقال: من كان هذا؟ قالوا: عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأي شيء قال؟ قالوا: إنه قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله تعالى. أثرت فيه هذه الكلمة، فقام وضرب بالعود على الأرض فكسره، ثم أسرع فأدركه وجعل يبكي بين يدي عبد الله بن مسعود. فأقبل عليه عبد الله بن مسعود فقال: كيف لا أحب من قد أحبه الله سبحانه وتعالى، أي لما تاب. ولازم عبد الله بن مسعود حتى تعلم القرآن وأخذ حظا من العلم حتى صار إماما في العلم. فترى كثيرا في الأسانيد حدثنا زاذان، وجاء في رواية أنه دخل عليه فأخذ ذلك الشراب فأراقه وكسر أداة له، ثم قال له: لو كان صوتك هذا بالقرآن لكنت أنت أنت، لو كان صوتك بالغناء هذا صار بالقرآن لكان يشار إليك بالبنان، لكنت أنت أنت. فكان ذلك سببا في توبته، دعوة مباركة من عالم. وكذلك توبة القعنبي رحمه الله تعالى المحدث المشهور، يقول بعض أولاده: كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث. الأحداث سفهاء فساق رفقة سوء. فدعاهم يوما الشلة عنده في البيت وقد قعد على الباب ينتظرهم. شوف إذا أراد الله بعبد خيرا من أين تبدأ قصة الهداية. فمر شعبة المحدث الكبير المعروف جبل في الحفظ على دابة له، والناس خلفه يهرعون، كل واحد يريد أن يسمع الحديث من شعبة. فلفت نظر هذا الشاب الطائش الفاسق، لفت نظره أن هناك شخص والناس يتبعونه ويلحقون به، يهتمون به جدا، يحتفون به. قال: من هذا؟ فقيل له: شعبة. قال: وإيش شعبة؟ إيش يعني شعبة؟ قالوا: محدث، يحدث أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه وعليه إزار أحمر، ومعروف النهي عن لبس الأحمر الخالص للرجال الذكور. فاتجه إلى شعبة وقال له: حدثني. قال: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك، شكلك لست من طلبة العلم ولا من أصحاب الحديث، وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله الخلف العدول. قال: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك. فأشهر سكينه، شاب طايش، فأشهر سكينه وقال: تحدثني أو أجرحك. فقال له: حدثنا منصور عن ربعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أثرت، انفتح القلب، شاء الله أن يهديه. فكر: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فرمى سكينه، هي كلمة تقع موقعها، فرمى سكينه ورجع إلى منزله، فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فهراقه، يعني سكبه وصبه، وقال لأمه: الساعة أصحابي يجيئون، فادخليهم وقدم الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا. ومضى من وقته إلى المدينة، فلزم مالك بن أنس فأثر عنه، ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة، فلم يسمع منه إلا ذلك الحديث. وكان القعنبي بعد ذلك من كبار المحدثين. إن هذه القصص التي فيها سماع النصوص من الوحي من الآيات والأحاديث طريقة واضحة للهداية، أن يؤثر النص في النفس، هذا هو الأصل، أن النفوس تتأثر بالآيات والأحاديث. الفضيل بن عياض الإمام الزاهد رحمه الله تعالى ألم يكن قاطع طريق؟ ألم يكن سبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يرتقي الجدران إليها لفعل الفاحشة إذ سمع تالياً جاراً لهم يتلو القرآن قيام ليل يقول في التلاوة: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقال: بلى يا رب قد آن. أثرت الكلمة مباشرة، مع أن الذي قرأ في قيام الليل هذا الجار ما كان يقصد، لا يدري أن هناك من يتسلق جدار الجار للجارية لفعل الفاحشة، لكن سمعها فوقعت في نفسه موقعا، فرجع فآواه الليل إلى خربة، فإذا فيها سابلة أناس مسافرون لجأوا إلى خربة في الطريق، سمعهم يتحاورون، يقول بعضهم نرحل ويقول بعضهم لا حتى نصبح، فإن فضيلا يقطع الطريق، نخشى أن يقطع علينا الطريق. ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين ها هنا يخافونني، يعني كم أنا مجرم؟ أنا في الليل فواحش وشري وصل حتى لهؤلاء المسافرين يخشونني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. وهكذا تمضي القافلة، أناس يهتدون بكلام الله سبحانه وتعالى، كما قيل إن عمر رضي الله عنه تأثر لتلك الآيات. شاب آخر كانت له والدة وكان عاصيا فاسقا تعظه ولا يتعب، مر في يوم من الأيام بالمقبرة وفيها عظام منثورة، فأخذ منها عظما نخرا. إذا شاء الله أن يهتدي الشخص الأبواب كثيرة، فرأى عظم بالي فأخذه، فكر فيه، نظر في العظم، فكر في نفسه، قال: ويحك، كأني بك غدا قد صار عظمك هكذا رفاتا والجسم ترابا، وأنا اليوم أقدم على المعاصي وهذه النتيجة عظام. فندم وعزم على التوبة ورفع رأسه إلى السماء يدعو ربه ويقول: اقبلني وارحمني. ثم رجع إلى أمه يقول لها: يا أمه، ما يصنع بالعبد الآبق إذا أخذه سيده؟ فقالت: يخشن ملبسه ويغل، ويخشن ملبسه ومطعمه ويغل. إذا السيد أمسك بالعبد الهارب جازاه بتقييده وتخشين ملبسه ومطعمه. فقال: أريد منك أن تفعلي بي كما يفعل بالآبق. فكان يقوم بالليل يقرأ القرآن ويبكي، فترفق به أمه وتقول له: ويحك، ارفق بنفسك. فيقول: دعيني أتعب قليلا لعلي أستريح طويلا، إن لي موقفا طويلا بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى الظل الظليل أو إلى شر مقيل. قالت: فاسترح قليلا. قال: الراحة أطلب، أتضمنين لي الخلاص؟ قالت: فمن يضمنه لي؟ قال: فدعيني وما أنا عليه. وهكذا حتى جاء في ليلة من الليالي فقرأ قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ففكر فيها وبكى حتى سقط، فقعد فترة متغيرا ثم مات رحمه الله تعالى. فخرجت أمه تنادي: أيها الناس، هلموا إلى الصلاة على قتيل النار. فجاء الناس فلم يرى أكثر جمعا ولا أغزر دمعا من ذلك اليوم. وقد تكون الهداية هداية امرأة فاجرة على يد شخص تدعوه إلى الحرام فيصد عنها، كما روي في امرأة كانت بارعة الجمال تفتن من نظر إليها، وكان الربيع بن خثيم وهو من هو في الزهد والعلم والعبادة، ف اجتمع بعض قومها أنها إذا فتنته فإن لها 1000 درهم، فلبست وتجملت بأحسن ما استطاعت من الثياب، وتطيبت بأحسن ما قدرت عليه، ثم جاءته كأنها تستفتي، فكشفت وجهها فإذا هو كفلقة القمر، فقال لها: كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك؟ فغيرته: ما أرى هذا اللون والبهجة. كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟ فصرخت وولت، ثم صارت مجتهدة في العبادة حتى ماتت وكأنها يوم ماتت جذع محترق. فكان زوجها، وقيل في رواية أنها استأذنته لفتنة الربيع، مالي وللربيع، كان يقول زوجها: مالي وللربيع ابن خثيم أفسد علي امرأتي. وكذلك فقد يبتلى الإنسان ببعض العصاة لا يجد سبيلا إلى الهرب منهم في مسكن أو مركب، ولكن تكون هدايتهم على يديه عندما يرون منه صدا عن الحرام. هذا الصد عن الحرام يا إخوان يؤثر جدا في الفساق، لأن الفاسق هذه لذته، هذه أمنيته، فإذا رأى أن هناك من لا يكترث باللذات المحرمة بل يصبر عنها سيفكر: لماذا يصبر هذا؟ لماذا؟ فيكون هذا التفكير دافعا له للهداية، كما حصل لشاب من أهل الدين صادق. جاء واحد من المهالبة إلى البصرة ومعه غلام جارية، وعنده هو في سفينة مع ملاح، والشاب يريد أن يركب في السفينة فأركبه، ولم يدري هذا الشاب من هو هذا الشخص، فإذا بهذا الشيخ المهلبي كبير في السن يقول بعد فترة من إقلاع القارب، يقول بعد الأكل: هات الأقداح صب الخمر، هيا يا جارية غنينا. فأخرجت ذلك تلك الأداة من اللهو، فشرعت تغني، فصد عنهم وانشغل بذكر الله عز وجل. ثم قال المهلبي للشاب: يا فتى تحسن مثل هذا؟ فقال: أحسن ما هو أحسن منه. قال: هات. ظن أنه سيأتيه الآن بموال، فافتتح الشاب بسم الله الرحمن الرحيم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكان الفتى حسن الصوت بالقرآن، فأطرق الشيخ يستمع، فلما فرغ من قراءة الآيات رمى بالقدح في الماء وقال: أشهد أن هذا أحسن مما سمعت، فهل غير هذا؟ قال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فوقعت في قلب الشيخ موقعا، فأخذ العود فكسره، ثم قال: يا فتى هل ها هنا فرج؟ قال: نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا أصبح ذلك المهلبي تائبا على يد هذا الشاب في لحظات. انتقلت القضية بالدعوة الصادقة من الشمال إلى اليمين، فكان من أهل اليمين من المهتدين، شاب عابد صوام قوام كثير التلاوة للقرآن، كان يحضر درس شيخه بعد الفجر يفسر القرآن ويتحدث عن القلوب وعللها، فهويته فتاة وتعرضت له في الطريق وسألته بعض الأسئلة فتفهويها وتمكنت من قلبه. وأحيانا تكون الطريقة الجهنمية للخداع ونصب الشراك لأجل الإضلال عبر شيء يغلف بقالب ديني. يعني شاب فتاة جاءت تسأل هذا الشاب، تسأله ففتن بها، فتن بها فتمكنت من قلبه ولا زال في علاقة معها وترك درس الشيخ فتمادى به الأمر، فأرسل له شيخه رسالة صغيرة مع زملائه سابقا، فقال هذا من الشيخ فأخذها فوضعها في جيبه ونسيها، وجلس مرة من المرات في المجلس، فمر أصحاب السوء وأرادوه على شرب الخمر وكانت معه الفتاة. ما الذي ذكره بالورقة التي في جيبه؟ الله أعلم. فتذكر في هذه اللحظة الرسالة التي دسها في جيبه فاستخرجها، وإذا فيها موعظة قد كتبها ذلك الشيخ، فقرأها وانتبه من غفلته وركل الشراب وخرج من عندهم وعاد إلى ما كان إليه مع شيخه في الحلقة والدرس. وقد يكون أحيانا سبب الهداية غير دينية تحدث لشخص عاصي فاسق بعيد عن الدين، لكن مس شيء مقدس في نفسه فثار. شاب ذهب إلى بلاد الكفر للعربدة فشرب المسكر مع رجل أعجمي، وأثناء السكر الأعجمي هذا ينسب إلى الإسلام وكذلك العربي الذي ذهب، فلما شرب أثناء السكر العربي سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الأعجمي هندي قال إلا هذه، فقام وضربه ضربا مبرحا وترك هذا وأقلع ورجع إلى الحق. يعني كان الموقف لما رأى المسألة وصلت إلى هذا الحد، يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جعله لا يتحمل وبالتالي يرجع ويرتدع وينتقم من هذا الشخص الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يكون أحيانا التأثر عن طريق مطوية، هذا الشخص أسلم بمطوية 7 هللات قيمتها، فذهب إلى بلده يدعو أهله إلى الإسلام، أسلم هنا بمطوية قيمتها 7 هللات، وعاد بعد سنوات وقد أسلم على يديه أكثر من 300 شخص دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. والطفيل بن عمرو لما ذهب رجع 80 بيتا من دوس كلهم قد أسلموا. امرأة عجوز صالحة سافرت مع قريب لها، فإذا بهذا القريب الفاسق يريد أن يشغل شريط الغناء في السيارة، فما استطاعت أن تثنيه، قالت طيب من باب الإنصاف نصف الطريق لي ونصف الطريق لك، عندي شريط وعندك شريط. هي امرأة مسكينة لا تنزل في وسط الطريق لا يمكن، وهذا الرجل قد أوقع في هذا المأزق يريد أن يشغل الغناء في السيارة وهي لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا للتخلص. قالت طيب منك شريط ومني شريط. قال أنا أبدأ. أصر، اشتغل الغناء في السيارة واشتغلت بذكر الله. لما انتهى الشريط صار الدور الآن لها، فأعطته شريطا عندها كان عن التوبة، وكانت الغلبة في النهاية لشريط الحق، واهتدى الرجل ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ الذي يخرج كلامه من القلب يؤثر. ابن الجوزي يقول عن شيخي عبد الوهاب الأنماطي وهو يحضر مجالسه في الصغر، قال إنه تأثر به. من ضمن الأسباب أنه كان لا يأخذ على الحديث أجرا، وإذا قرئت الرقائق في مجلسه بكى وبكى فأبكى من حوله. قال وكان بكاؤه يعمل في نفسه، تأثر وأنا صغير. فابن الجوزي كبر وصار في مجلسه يهتدي الآلاف من الناس. قال وربما تاب على يدي 70,000 تابوا على يديه. تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. كم كان الصيام في رمضان سببا لإسلام عدد من الخدم في البيوت؟ كم كان منظر الفتاة المسلمة، المرأة المسلمة المحجبة، سبب في هداية كافرات؟ أحيانا كلمة لا تظن أنها تؤثر، لكن بإخلاص صاحبها تؤثر. هذا الرجل السوداني سائق الحافلة كل ما مر على الفلبيني الذي يعبئ له البنزين في المحطة يريد أن يكلمه عن الإسلام فلا يستطيع، لأنه لا يعرف لغة ذلك الفلبين. فكل الذي كان يقول له إسلام is good، هذا الذي يعرفه كل ما مر عليه يعبي البنزين يقول له إسلام is good، ويروح يسافر، يرجع في الطريق في المحطة ينزل عليه يقول له إسلام is good ويمشي، وهكذا ذاهبا راجعا. هذا الفلبيني طبعا يسمع الكلمة يستغرب تكرر عليه، ولكن لا أعرف ما هو هذا الإسلام. يوم من الأيام جاء واحد وزع مطوية عن الإسلام في المحطة باللغة الإنجليزية، أخذها الفلبيني قرأها، أول شيء تذكره هذه أن العبارة هذه الموجودة في المطوية إسلام هي التي كان يقولها له ذلك السوداني المسلم. أسلم الفلبيني، قال أنا ما أسلمت من المطوية بقدر ما أسلمت من كلمة ذلك الرجل، لأني عرفت الآن هذا ما كان يذكرني به باستمرار. قاطع طريق لصوص، قطعوا طريق قافلة، بدأوا يحققون مع الناس الموجودين في القافلة، كل واحد كم معه من النقود. وصلوا إلى طفل صغير فقال هذا قائدهم كم معك يا ولد؟ قال معي 100 درهم. ففتشه وجد 100. قال غريب، لو قلت لي 20 لصدقتك وأخذتها واكتفيت بها، فلماذا أخبرتني بالحقيقة؟ قال لأن أمي قالت لي لا تكذب، وأنت سألتني وأنا صدقتك. هذه الكلمة من هذا الغلام الصغير جعلت هذا اللص يتوب ويهتدي ويقلع ويرجع. لما تصبح المواقف صادقة يتأثر الناس. الناس لا يتأثرون كثيرا بالتمثيليات، لكن يتأثرون بالمواقف العفوية الصادقة التي تنم عن إيمان صاحبها وعن صدقه، صغيرا كان أو كبيرا. الناس يعني من أسباب إسلام بعض الصحابة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن وجهه ليس بوجه كذاب. فهذا الصدق الذي يلوح على وجه الداعية هذا يؤثر كثيرا. الناس يبدأون يميزون بين المستأجر وبين المحتسب في الدعوة، يميزون. وكذلك تكون أحيانا كلمة تلقى في مسجد يتكلم بعض الناس عن قصة في حسن خاتمة أو سوء خاتمة تؤثر في الناس. موعظة اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة تؤثر. تلمس مواطن الخلل ووعظ العصاة هذه قصة من الغرائب، أن أحد أئمة المساجد مرة في أحد المدن بلدان العربية التفت ما وجد في المسجد إلا قلة من الناس، فقال وين الناس؟ ليه؟ لماذا لا يأتون المسجد؟ فقال واحد من الشباب الصالحين يا شيخ انشغلوا بالمرقص. قال إيش المرقص؟ قال هذا مكان فساد فيه نساء شبه متعريات يرقصن على خشبة المسرح. قال لا بد أن نذهب لدعوته. قال ما في فائدة يا شيخ، تذهب مرقص. ذهب إمام المسجد هذا إلى المرقص، طبعا وجد صاحبه عند الباب. قال أنا أريدك أن تخصص لي يوم أطلع فيه على المسرح. قال لا 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 يمكن، تخرب علي شغلي. قال أعطيك ما شئت، أعطيك دخل اليوم كله، أعطيك دخل اليوم كله، بس تحجز لي المكان، المسرح أنا أطلع عليه. ما يطلع أحد. بذل له مال، فهذا مع الإغراء المالي قال أصلاً هو يعني هذا يعني فكروها تمثيلية ويمشي وأنا أخذ المال. فجاء اليوم الثاني، صعد المسرح والستارة مقفلة والجمهور ينتظرون، فتح الستارة، فتحت الستارة وإذا بشيخ على الطاولة أو على الكرسي. فظن بعض الناس في البداية أن هذا مشهد فكاهي تمثيلية، وأن هذه فقرة ستنتهي بشد الشعر المستعار أو شيء من هذا القبيل. فالشيخ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ في الموعظة. فبعد مدة عرفوا أن ما في تمثيلية، أن هذا كلام حقيقي. فصار بعضهم يسخر، بعضهم يضحك، بعضهم يرفع صوته ويستهزئ وهو لا يبالي، واستمر في الكلام والنصيحة ولا كأن أحدا اعترض. حتى قام واحد من الحضور قال اسكتوا، دعونا نسمع، دعونا نسمع ما يقول، نرى ماذا عند هذا الرجل، نكمل القصة إلى النهاية. فتلى عليهم آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية، وقال لهم في عرض كلامه إنكم عشتم طويلا وعصيتم الله كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ ذهبت اللذة وبقيت الصحائف سوداء، وستسألون عنها يوم القيامة، وسيأتي اليوم الذي يهلك فيه كل شيء إلا الله عز وجل. أيها الناس، هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ فبادروا بالتوبة قبل الأوان. وشرع يذكر ويعظ، فبكى الناس وخرج الشيخ وخرجوا وراءه، وكانت توبتهم حتى صاحب المرقص على يد ذلك الشيخ. بغض النظر عن بعض الملاحظات في هذه القصة وما يمكن أن تنطوي عليه من المخاطر، لكن أحياناً يتصرف بعض العامة، قد يكون تصرف عامي، من صدقه يتأثر الناس، يؤثر فيهم. ورجل عامي آخر كبير السن كان لسانه رطباً من ذكر الله، حبب إليه الذكر، فكان دائم الترديد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا مر في طريق أي واحد يراه يقول يا وليدي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مرض الشيخ الكبير وأدخل المستشفى، الطبيب المعالج كان كافرا، وكان الرجل الصالح مغشيا عليه. لما أفاق وجد عند رأسه الطبيب الكافر ولا يدري عنه، قال للطبيب يا وليدي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اندهش هذا، يعني هذا الطبيب المريض أول ما رجع إليه وعيه فتح عينيه فإذا به يقول له هذا الكلام. فسأل عن هذه الكلمات لأنه كان أعجميا فترجم له، فتأثر الطبيب بهذا الكلام وأسلم فعلا ما حصل من موقف ذلك الشيخ. الصحوة الإسلامية قد تحقق اختراقات في عوالم غير متوقعة، مثلا التوبة، مثل الفنانين والفنانات، فوجئنا بالتأكيد بأنه قد تاب عدد من الفنانين والممثلين أو الراقصات والممثلات، وفي قطاع النساء بالذات عدد من الراقصات والممثلات تبنى إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنها الوسط هذا من أوسخ وأقذر الأوساط في المجتمع، يعني بؤرة الفساد فيه. كيف يطلع من هؤلاء التائبات؟ شيء يدعو إلى العجب، لكن سبحان الله، يعني إذا أراد الله أن يهدي شخصا فلا يستطيع أحد أن يرد الهداية عنه، فقد تأتي في عمرة تهتدي، تسمع موعظة، شريط بالخطأ، أحيانا شريط بالخطأ يسمع قريب ناصح، شيء يقرأ ثم تؤثر في غيرها، وغيرها يؤثر في غيرها، تتسلسل العملية حتى يصير مجموعة من الفنانات التائبات، بالرغم من شن الحملات عليهن، حتى أنهم ربما عرضوا أسوأ ما عند هذه التائبة من الأفلام السابقة، ومع ذلك لا تهتز بالرغم من كل الحرب النفسية. هذا كات ستيفنز المغني، نصراني، أسلم. يحيى ستيفن، شاب أمريكي في جامعة أمريكية نصراني، لاحظ غياب أحد أشد أصدقائي 3 أسابيع، فسأل عنه، فقال له صديقه: ذهبت إلى زيارة أهلي، وأن اتجاهي قد تغير وأنه أسلم. ولاحظ يحيى ستيفن على زميله تغيرا، فسأله: ما هذا الدين الجديد الذي دخلت فيه؟ فأعطاه ترجمة لمعاني القرآن، فقرأ ترجمة معاني سورة الفاتحة. قال: فأصابتني انتفاضة داخلية غير إرادية لم تحصل لي من قبل، وحصل في نفسي ضعف شديد لما وجدته من عزة وقوة في معاني الفاتحة، وأكثر ما شد انتباهي قوله تعالى: مالك يوم الدين، ومنها أسلم وغير اسمه إلى يحيى، وكان يحيى من طلاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. حادث في الطريق ربما يكون سبب في هداية أشخاص. بعض رفقاء السوء اجتمعوا في استراحة أو مزرعة ومعهم نساء وشراب، أرسلوا أحدهم ليشتري لهم عشاء فلتطيب السهرة، فتأخر وذهب أحدهم إلى المدينة قلقا عليه لكي يرى ماذا فعل صاحبهم الذي تأخر، وإذا في الطريق مسدود بزحام وسيارة في حادث تحترق، فنظر فإذا هي سيارة صاحبه، فأخرجه وقد احترق بعضه وهو في الطريق إلى المستشفى، والمحترق يقول: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ فقال: من هو؟ وهذا يقول: ماذا أقول له؟ وهذا يقول: من هو؟ قال: الله. لو لما ذاق نار الدنيا عرف، ذاق شيء ذكره بنار الآخرة وجعل من الرعب والصدمة يقول: ماذا أقول له؟ وهذاك يقول: من هو؟ قال: الله. فكان هذا الموقف سببا في إسلام، في هداية هذا الرجل الثاني أيضا. طفل صغير لم يتجاوز سن البلوغ كان سببا في هداية أخيه من سماع الغناء المحرم، أخذه أخوه في السيارة في مشوار طريق طويل، الولد الصغير فطرته سليمة ومربى على تحريم الغناء، فإذا بأخيه هذا الأكبر يشغل شريط الغناء في السيارة، الولد الصغير ماذا يفعل؟ عزم على الإنكار، وهو لا يملك إلا كلمات يتلعثم عندما يقولها لأخيه الكبير، قال: لو سمحت طفي المسجل، الغناء حرام وأنا لا أريد أن أسمعه. فإذا بأخيه الأكبر يستهزئ ويضحك ويسخر ويرفض ويعيد هذا الطلب، وهذاك مصر على السخرية والاستهزاء،
يتهم بالتزمت والتشدد والوسوسة، ثم هدده بأنه سيقف في وسط الطريق وينزله. فسكت الطفل هذا على مضض، لكن من الحرقة التي في قلبه ذرفت دموعه وهو ساكت، فحان نظرة من أخيه الكبير إليه، فرأى أخاه الصغير هذا دموعه تنزل. كان منظر الدموع هو الذي أثر، ليس رفض الغناء الأول، لكن منظر الدموع، قهر ولد صغير يصر على شيء يعتقده هو الحق ويرغم على مخالفته. فكانت تلك الدموع من الصغير هذا هي المؤثرة التي جعلت الولد الكبير يرمي شريط الغناء من السيارة ويعلن توبته. ولد آخر كان سببا في هداية أبيه ذهب إلى المدرسة ابتدائيا، لكن المدرس شخص داعية متدين يعرف كيف يخاطب الطلاب الصغار، وهذا المدرس شرح لهم صلاة الفجر، الالتزام بالصلوات عموما، إقامة الصلاة، حق الله على العباد في الصلاة، وكيف يجب أن يلتزموا بهذا الحق، وأهمية الصلاة، وحببها إلى نفوسهم، وصلاة الجماعة حتى الفجر. تكلم عن صلاة الفجر جماعة وفضل صلاة الفجر جماعة. هذا الولد أبوه لا يصلي أصلا. رجع الولد إلى البيت يريد أن يطبق الكلام، فهو بقي سهران إلى الفجر، هو وضع المنبه ليقوم لصلاة الفجر. المهم أنه لما أذن الفجر كان الولد الصغير مستيقظا متذكرا لما قاله مدرسه، وهذه الكلمات التي تعمل عملها، هذه التربية والدعوة. قام الولد الصغير في هذا البيت الذي هو كئيب مظلم ما في طاعات، لا يعرفون صلاة الفجر. فتح باب الشارع، فتح باب البيت، نظر إلى الطريق، الطريق مظلم، الطريق مظلم، فالولد عنده رهبة من الظلام، صار يصارع نفسه كيف يطبق حديث المدرس وكيف يخرج في هذه الظلمة. بقي الولد في تردد وقلق وحيرة حتى سمع صوتا يقترب من باب بيتهم، صوت عكاز جد أحد جيرانه أحمد ساكن في بيت قريب من بيته، والشايب هذا يطرق بعكازه الرصيف ماشيا إلى المسجد وهو يذكر الله. الولد لما رأى الشايب هذا ماشي تشجع وخرج وذهب مع هذا الشايب كظله يستأنس به في هذا الشارع المظلم حتى وصل إلى المسجد وصلى ورجع مع الشايب إلى البيت، والشايب كمل الطريق ومضى على هذا زمنا. يوم من الأيام دخل الأب إلى البيت وجد الولد يبكي بحرقة. ما لك؟ ما لك؟ فيسأل والولد يبكي وأصر عليه، قال جد جارنا أحمد مات. قالوا إيش لك وإيش له؟ شايب وأنت مالك؟ هو جدك؟ هو أبوك؟ ليش تبكي هذا البكاء؟ فالولد بعفوية يعني قال يا ريت اللي مات أنت وليس هو، لأنه يقول هو أبوك مات، قال في الولد في النهاية قال يا ريتك أنت اللي مت وله. فهذا الأب دهش صعق، إيش هذا الكلام؟ ليه؟ لماذا؟ قال القصة كذا كذا، هذا الشايب أنا كنت أطلع معه يشجعني أروح معه للصلاة، وأنت نايم في البيت ما فكرت تصلي ولا تخلينا نصلي. فكان هداية الأب من هذا الموقف الذي كان لهذا الطفل الصغير. شاب في 37 متزوج له أولاد، ما ترك من الموبقات شيئا إلا وارتكبه، الصلاة لا يؤديها وإذا أداها أحيانا مجاملة. كان له ولد، لكن الله ابتلى الولد بالصمم. في 7 من عمره الولد لا يتكلم، ولكن رضع إيمانا من ثدي أمه المتدينة. يقول: كنت ذات ليلة أنا وابني مروان في البيت أخطط ماذا سأفعل أنا والأصحاب وأين سنذهب، والوقت بعد المغرب، وإذا بابني يكلمني بلغة الإشارات لأن الولد فيه هذه العاهة، ويشير إلي بالإشارات: لماذا لا تصلي يا أبتي؟ وأخذ يرفع يده إلى السماء ويخبرني بأن الله يراني. فتعجبت ولكنني لم أتحرك. قال: فذهب إلى صنبور الماء وتوضأ وجاء، ولكنني لم أتحرك. قال: فأخذ المصحف وفتحه على سورة مريم ووضع أصبعه على الآية: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم أجهش بالبكاء، فتأثرت لمنظره وبكيت معه، ثم مسحت دمعه وقبلت رأسه، وعرفت الرسالة ووصلت الرسالة، فهداني الله سبحانه وتعالى. ممكن مدرسة تهتدي على يد طالبة، ممكن، وإن كانت العادة العكس أن الطالبات يهتدين على أيدي المدرسات المتدينات الصادقات الداعيات، لكن هذه مدرسة تلبس الحجاب عادة أو لأجل التعليمات. ذهبت في الإجازة للسفر وركبت الطائرة، ولما أخلعت الطائرة شالت الغطاء والخمار والعباية كما يفعل هؤلاء الفاسقات، وظهر الشعر والطيب والعطورات والبنطلون والملابس، وإذا يعني اتفاقا الطالبة تدرس عند هذه المدرسة كانت على نفس الطائرة، فلما رأت مدرستها عرفت شكلها، لكن طبعا تغيرت عليها الآن وهي بهذا الحال في الطائرة، فسلمت عليها ثم قالت: لم أتوقع يا معلمتي أنك لا ترتدين الحجاب، عكس ما كنت أراه منك أثناء الدراسة. ثم شرعت الطالبة تحدث المدرسة عن قضية الحجاب وفرضه على المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهكذا في النصيحة، حتى شعرت المدرسة أنها تضاءلت تماما وصغرت أمام هذه الفتاة التي لم تتجاوز 16، حتى تمنت أن تنشق الأرض أو السماء أو الطائرة وتبتلعها لأجل هذه الموعظة التي جاءت من طالبة من طالباتها. فكان ذلك الموقف مؤثرا في نفس المدرسة، وعادت ولبست الحجاب. أيها الإخوة، أحيانا واحد من أهل الشر يريد أن يغوي امرأة مسلمة أو شاب مسلم، فيكون الرد سببا في رجوع هذا الغاوي والعاصي. وشخص كان من شلة شباب سيئين للغاية، مستخف بالليل سارب بالنهار، لا يعرف صلاة ولا يعرف الله ولا يعرف اتجاه القبلة. رأى مرة هو وأصحابه فتاة متدينة متحجبة تخرج من بيت الجيران متجهة إلى المركز النسائي لتحفيظ القرآن. فجاء الشيطان أغواه فقال لصاحبه: تتحداني أن أغوي هذه الفتاة؟ أصحاب الشر يتكاتفون في الشر. قال: نعم تحداك. فكتب قصيدة، قصيدة شعرية، غزل، حب، غرام، ثم أرسل بها إلى مع الخادمة إلى بيت البنت لتسلم بيدها، فلم يجد جوابا، فبعث بقصيدة أخرى يتغزل بنفس الفتاة ويقول لها: إذا ما استجبت لي سأخبر أباك وأرسل له بنسخة من الرسالة التي تنبئ من خلال مضمونها على وجود علاقة سابقة تمثيلية محبوكة. قال: فجاءني الرد، مصحف مكتوب عليه، أو قبل المصحف، فجاءني الرد: تمرات في منديل، ورقة مكتوب فيها: هذه التمرات التي كنت سأفطر عليها اليوم وأنا صائمة، أحببت أن أرسل بها إليك. هذا استحيا يعني، خجل قليلا، ثم ذهب في سفرة ورجع. رجع وجد، وكان قد أوصى الخادمة أن تذهب إلى الفتاة وتتحدث معها، تدعوها إلى بيت الشاب. فرجع بعد السفرة وإذا بمصحف مكتوب عليه: إهداء لعل الله أن يهديك به. فكان هذه التمرات مع هذا المصحف اللي هو الرد على التهديد سببا في هداية هذا الشاب ورجوعه إلى طريق الحق. ممكن أحيانا واحد يعني يهتدي أو يتأثر من موقف عابر في طريق سفر. يقول أحد الدعاة إلى الله: كنت عائدا من سفر طويل، وقدر الله تعالى أن يكون مكاني في مقعد الطائرة بجوار ثل من الشباب الله الذين تعالت ضحكاتهم وكثر ضجيجهم، وامتلأ المكان بسحاب متراكم من دخان السجائر، ومن حكمة الله أن الطائرة كانت ممتلئة بالركاب فلم أتمكن من تغيير المقعد. حاولت أن أهرب من هذا المأزق بالفرار إلى النوم، ولكن هيهات. لما ضجرت من الضجيج أخرجت المصحف ورحت أقرأ ما تيسر من القرآن بصوت منخفض، وما هي إلا لحظات حتى هدأ بعض هؤلاء الشباب وراح بعضهم يقرأ جريدة كانت بيديه، ومنهم من استسلم للنوم. وفجأة قال لي الشاب الذي بجانبي: يكفي يكفي. فظننت أني أثقلت عليه بالصوت فاعتذرت إليه، ثم رجعت القراءة بصوت منخفض أكثر من ذي قبل، فرأيته يضم رأسه بين يديه ثم يتململ في جلسته ويتحرك كثيرا، ثم قال بانفعال شديد: أرجوك يكفي. ثم قام من مقعده وغاب عني فترة من الزمن، ثم عاد وتعذر وتأسف وسكت. وبعد فترة قليلة من الصمت التفت إلي وقد غرورقت عيناه بالدموع وقال لي هامسا: 3 سنوات لم أضع فيها جبهتي على الأرض، ولم أقرأ آية واحدة، ولم أفتح المصحف، وهذا شهر كامل أنا كنت في منكرات ومعاصي، والآن راجع، قدر الله أن أجلس بجانبك، ما كان في منكر إلا وقد ولغت فيه، ثم رأيتك تقرأ الآيات وجلست أستمع، فضاق صدري وانقبضت وأحسست بالاختناق، وأن كل آية أنت تقرأها أنا معني فيها، أنا معني بها، فصارت كالسياط تتنزل على جلدي، وأحسست برغبة شديدة في البكاء. ولما ما وجدت مكان أستتر به عنك وعن الناس، قمت إلى دورة المياه، بكيت وغسلت وجهي ورجعت. أنا جالس بجانبك الآن. ثم قال: أتظن أن الله يتوب علي؟ فقلت له: إن كنت صادقا في توبتك عازما على العودة إلى الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال: لكن أنا فعلت أشياء عظيمة أنت لا تتخيلها. قال: ألم تسمع قول الله؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرأيته ابتسم ابتسامة سعادة وعيناه مليئتان بالدموع، ثم ودعني ومضى. فقلت في نفسي: سبحان الله العظيم، إن الإنسان مهما بلغ فساده وطغيانه في المعاصي فإنه ربما يكون في قلبه بذرة خير تنتظر من يستخرجها. وقد أحيانا تستخرج بطريقة غير متوقعة. وفاة الناصح أحيانا تؤثر في المنصوح. هذا شاب أخذ أخواته الثلاث من المنطقة الوسطى إلى الدمام في نزهة عائلية. بدأت أخته المتدينة بدعاء السفر، وإذا بهذا يجلب عليهم بصوته: يكفي تعقيد وتزمت، ولا ترفع الصوت، وخلي أذكارك لنفسك، وشغل الأغاني. وأنكرت عليه، فازداد عنادا وإصرارا. قال: إذا ما أعجبك الحال أنزلك الآن في وسط الطريق. فصمتت على مضض مسكينة امرأة ماذا تفعل. وأثناء الطريق انفجرت إحدى عجلات السيارة وهي تسير بسرعة شديدة، فانحرفت السيارة عن الطريق وهوت في منحدر جانبي وصارت رأسا على عقب بعد أن انقلبت عدة مرات. فاجتمع الناس حول السيارة المنكوبة، وقام أهل الخير بإخراجهم من بين الحطام والزجاج، خرجوا سالمين إلا تلك الفتاة المتدينة، فإنها أخرجت ميتة. كانت وفاة هذه الفتاة التي كانت تنصح أخاها فعلا هو الحادث الذي أثر في نفس ذلك الأخ، فجعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الدعاة يكون له موقف من بعض شباب الحي يستهزئون به، ويقول: هذا كنا إذا مررنا بعبد الواحد استهزأنا به وثوبه وبثوبه وبلحيته، وهو يبتسم ويصبر علينا. ومرة بعد مرة ومرة بعد مرة ونتسابق ونتنافس من الذي يسب أكثر ويشتم أكثر ويستهزئ أكثر. بعد مدة يقول: اقترح واحد من الشلة، ليش ما نسوي عمرة؟ هو قريب من رمضان، هو في رمضان، رحنا سوينا عمرة، لكن عمرة يعني عمرة كما يقولون أي كلام. يقول: فلما رجعنا مررنا بالشارع فإذا بعبد الواحد في السيارة، فإذا بعبد الواحد عند سيارته، فجعلنا ندبر مقلبا وقضية، كيف لماذا قلنا لماذا لا نضربه هذه المرة. فنزلت إليه فإذا هو يفاجئني بالسلام، وأقبل علي وعانقني وقال: الحمد لله على السلامة، تقبل الله منكم، أخذت عمرة ما شاء الله. فيقول: أنا كنت في أريد به شيئا، فإذا به يقابلني بطريقة مختلفة تماما. فسكن وسكت، ثم بعد فترة حصل لي عارض ودخلت إلى المستشفى لعملية جراحية، فإذا بعبد الواحد يزورني، هو ومعه أصحاب متدينون مثله. ثم جاء سلم بحرارة ويبعث بكلامه التفاؤل في نفسي، وأنا في أزمة المرض والحرج الشديد. وقلت له لما سألني عن النوم كيف تنام، قلت: لا أنام إلا بمخدر. فقال أنا عندي لك طريقة تنام فيها بغير مخدر. قلت ما هي؟ قال هذا القرآن. أخرج مصحفا صغيرا وأعطاني إياه وأوصاني بقراءة سورة البقرة. قال وفي تلك الليلة قرأت سورة البقرة كاملا فنمت. يقول هذا الشاب وأحسست بارتياح فعلا، وأن القرآن هذا يعني له تأثير حقيقي في المرض. ولما خرجت من المستشفى عبد الواحد لا زال يزورني في البيت هو وأصحابه الطيبون، فعرفت بعد ذلك أنني مخطئ وتأثرت كثيرا ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى. هذه فتاة يهودية في بلاد الغرب، تربت في بيت منحل كبيوتهم. أصلا إذا بلغت 16 سنة يقول لها أخرجي كدي على نفسك، وتذهب الفتيات هناك لتدبر طريقة تنفق على نفسها، فتشتغل وتفقد شرفها وعذريتها. هذه خرجت بعد أصناف الإهانات وحاولت أن تجد لها مكانا، وفكرت في تغيير دينها وغيرت إلى النصرانية لعلها تجد حلا. التقت بشباب عرب مع صاحب لها من أهل السوء للفجور والفواحش والخمور، ومع الأسف يأخذون فكرة عن الإسلام أو عن المسلمين من هذه الأشكال التي تذهب إلى الخارج للفسق والفجور والعصيان. وقالت لها صاحبتها إذا كنت تريدين طعام ومأوى هؤلاء العرب أسخياء، تجلسي معهم ليلة ليلتين تأخذي مصروف شهر. قالت يوم من الأيام دعاني أحدهم، جاء شخص وعرف أني موجودة ودعاني إلى بيته، فلما ذهبت إلى بيته إذا بشخص ملتحي يدخل، واتضح أنه يسكن مع هذا الشخص في بيته، وهذا ظن أن صاحبه سيتأخر وأن فرصة ليدعو هذه الفتاة، فإذا بصاحبه يأتي فجأة. قال فهذا الملتحي لما دخل وقع في ذاك وبخه وعنفه على هذا الفعل، كيف يأتي بامرأة في البيت وما هذا الذي سيقدم عليه من الإثم والفسوق والعصيان والفجور، ثم قال اطلع اخرج اخرجه. قالت وانا قلت الان هذا سيرفع سكين او مسدس ويقتلني. قالت لان الاعلام عندنا اعطانا فكره عن الملتحين انهم ارهابيين، وانني اذا وقعت الواحد وقع في يد واحد منهم فسوف يخرج سكينا او مسدسا ويطلق عليه. ولكن الرجل قال لي بادب اذا سمحت انصرفي من هنا. فقلت له انا ما عندي مأوى، ومشردة اهلي طردوني من البيت. قال إذن أنا أخرج. أخرج مبلغا من المال سلمني إياه ليخرج. قالت فاستغربت أنا الآن كيف هذا يعطي، توقعت أنه سيقتلني أو يطعنني، فإذا يعطيني مبلغ من المال ويخرج. فاستوقفته وقلت له بس حدثني لماذا فعلت هذا. فقال لأنني مسلم والإسلام يحرم المحرمات ويحرم الخلوة بالنساء ويحرم شرب الخمر ويحث على الإحسان إلى الخلق. فقلت له أنتم الذين يقال عنكم إرهابيون، لقد كنت أظنك تحمل مسدسا، وأن الإرهابي الملتحي يحمل مسدسا ليقتل أي واحد يقابله. فقال ما دمت تريدين أن تعرفي عن الإسلام سأذهب بك إلى عائلة، لأنه لا يجوز لي أن أبقى معك، امشي. فمشى بي إلى مكان عائلة مسلمة فيها رب أسرة وزوجة، فأخبر صاحب البيت أن المرأة هذه قصتها كذا وكذا وتريد أن تتعرف على الإسلام عن كثب، لأن عندها صورة مختلفة من الإعلام. قال: فأخذتني صاحبة البيت وأكرمتني وضعتني في أحسن حجرة في البيت وفراش وطعام، فعرفت أن الأمر أن الدين الإسلام هذا شيء غير الذي يتكلمون عنه في الإعلام. وبدأت أسألها عن الدين وعن الإسلام وعن الأركان وعن العبادات وعن الحجاب، وانتهت العملية أن المرأة أعلنت إسلامها والتزمت الحجاب وانتقلت من حياة اليهودية والنصرانية إلى دين الله سبحانه وتعالى. وقصة أخرى في امرأة أيضا أو في طفل، يعني أرادت أمه الأمريكية أن تجري عليه تجربة غريبة، فعرضت عليه الإسلام واليهودية والنصرانية والبوذية، أعطته كتابا يمثل كل ديانة وشرحت له عن كل ديانة. هذه امرأة غربية أرادت أن تجري، خطر على بالها أنها تعرض الأديان على الولد الصغير وهو يختار قالت: فإذا به يختار الإسلام، قرأ هذا وهذا وهذا، فبفطرته اختار الإسلام. وهكذا لما صارت معه المقابلة يقول إنه يتمنى الذهاب إلى مكة، ووضع عنده على الجدار الغرفة جدران الغرفة صورا للكعبة، وهو يرتدي طاقية بيضاء، وإذا صار وقت الأذان يقف ولو كان في الحديقة العامة يؤذن ويصلي، ولكنه يتحسر أنه لم يستطع أن يذهب إلى مكة لأنه ليست عنده نفقة الطريق، وأن الرحلة تكلف 4,000 دولار وهو جمع إلى الآن 300 دولار. وأمنيته أن يتعلم اللغة العربية وأن يحفظ القرآن الكريم، وهكذا التجارب التي تحدث أحياناً مثل هؤلاء تكون سبباً في معرفة الحق والاهتداء إلى الله سبحانه وتعالى. من العجائب التي ذكرها بعض الدعاة إلى الله في سفينة أن الرجل هذا كان مع مجموعة مسلمين في السفينة، والرحلة طويلة وفي كفار ومسلمين أخلاط، كان إذا صار الصلاة أذن وصلى، فكانت هناك كافرة عجوز تقف تنظر إليهم تتأمل وتنصت، وهي لا تفهم العربية ولا تعرف شيئا، ثم تقدمت إليه وسألته، قالت له: أنت لما رأيت ماذا تفعلون وكلامكم، ولكنني لا أفهم منه شيئا، إنما لما سمعته مرة خطب بهم خطبة، قالت: أنت في كلامك يوجد مقاطع تختلف عن بقية الكلام، ليست مثله، معنى لا تفهم العربية أبدا، لا تفهم هذا من هذا، ولاحظت أن هذه المقاطع نبرة صوتك تتغير فيها، فما هي هذه؟ هذه بالذات مؤثرة أكثر من بقية كلامك، لماذا؟ أنا شعرت بتأثر في نفسي من هذه المقاطع بالذات. قال: فاستعرضت في ذهني ما قلت، فاكتشفت أنها تقصد الآيات، أن هذه الآيات في الخطبة والصلاة بالذات، هذه الآيات لها أثر يختلف عن بقية الأشياء. وهكذا لما شرح لها ما هو الحال وأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كان ذلك سببا في إسلام المرأة. الشاهد أيها الإخوة، الهداية نعمة من الله ولها أسباب وسبل ينبغي أن نسلكها للوصول للهداية، وأنها تحدث من الله بأقدار يقدرها عز وجل. ضربنا قصصا من القديم والحديث في المسألة، والمقصود أن نتأثر ونتعظ من هذه القصص، وأن يكون عندنا رقة قلب وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن نعزم أن نعود إليه عز وجل، وأن نسلك سبيلا يغير مسارنا إلى الأفضل والأحسن، وأن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه، لأن الموت بالمرصاد لا بد أن يأتي، أينما تكون يدرككم الموت، فنريد أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على خير وعلى عمل صالح. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يتوب علينا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.